بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأشكر لكم حسن متابعتكم لهذا الموضوع الهام، موضوع تاريخ القدس وفلسطين في زمن تحركت فيه الانتفاضة المباركة لإثبات أن الأمة ما زالت حية، وأن أبناء فلسطين الأبرار مستعدون للتضحية بأنفسهم وأموالهم وجهودهم وأوقاتهم وكل ما يملكون من أجل إعداد هذه الأمة. وهذه الدروس تأتي في هذه الأجواء تأكيدا للحق الإسلامي في فلسطين، وتأكيدا للدور العظيم الذي يجب علينا أن نقوم به لإرجاع المقدسات، وتأكيدا على أن اليهود ليس لهم حق في هذه الديار المقدسة، وتأكيد أن وعد الله تعالى لنا معشر المسلمين بأن نحكم الأرض، ولا بد أن نبدأ بقلب الأمة، بقضية الأمة الأولى، قضية فلسطين. وهذه الدروس تهدف كذلك إلى استعراض تاريخي نرى من خلاله كيف مرت الأمة بأحوال عظمة وعز ومجد عندما تمسكت بدينها وتوحدت على راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن الأمة عندما تمزقت ضاعت وضيعت المقدسات. وسنرى من خلال استعراضنا التاريخي كذلك كيف ضاعت فلسطين فيما مضى وكيف عادت، ولنا في التاريخ عبرة، ولنا في السلف أسوة، حتى نتعلم منهم كيف نعيد المقدسات كما أعادوها. وسبحان الله، كم التشابه العجيب بين تلك الفترة التي سبقت ضياع القدس وبين الفترة التي نعيشها اليوم. ولنا عبرة كذلك في التاريخ نستلهم منه الدروس، كيف عادت القدس لنحاول أن نعيدها اليوم من جديد. استعرضت معكم التاريخ القديم قبل الإسلام في فلسطين، ثم استعرضت التاريخ الإسلامي، ووصلنا إلى وقت تمزقت به الأمة، ووصلنا إلى الحديث عن توسع الدولة الفاطمية الإسماعيلية التي نشأت في المغرب العربي، وهي دولة منحرفة على عقيدة فاسدة، وبدأت تقترب شرقا حتى استطاع جوهر الصقلي قائدهم المشهور، قائد الفاطميين المشهور، أن يفتح مصر في 969 من الميلاد الموافق 359 هجرية. ورفض شعب مصر الذي على عقيدة أهل السنة والجماعة رفض هذا الحكم المنحرف وهذه العقيدة الفاسدة، لكن المعز لدين الله الفاطمي أعطى الأمان للشعب المصري، وأعطى العهود بعدم محاولة المساس بالعقيدة والمذهب السني، وعدم المساس بالقضاء والشعائر والمساجد ودور العلم، أنها ستبقى كما هي. فهنا هدأت الأمور قليلا في مصر، عندها بدأ التحرك الفاطمي نحو السيطرة على الخلافة العباسية التي كانت صورية في الحقيقة، ويحكمها في ذلك الوقت السلاجقة الأتراك، وكانوا مسيطرين بالإضافة للخلافة مسيطرين على بلاد الشام، وكان الإخشيديين هم الذين في مصر، فاستطاع الفاطميون أن يكتسحوا مصر ويلغوا الخلافة الإخشيدية فظلت في الشام. فعندها تحرك جوهر الصقلي وأرسل قائده جعفر بن فلاح، فاستطاع أن يضم الشام بعد معارك مع الإخشيديين، وتوغل في الشام. في تلك الفترة كما ذكرت لكم كانت الأمة قد تمزقت تمزقا شديدا، وكانت فرقة منحرفة أشد انحرافا من الفاطميين، من أشد الفرق انحراف فرقة القرامطة، فنشأت علاقات بين القرامطة الإسماعيليين كذلك وإن كانوا أشد انحرافا، وبين الفاطميين الإسماعيليين العلاقات طبيعية، نفس المذهب نفس الفكر، وإن كان القرامطة كما ذكرت أشد انحرافا، فبدأت العلاقات بين الطرفين وبدأ الضغط من الطرفين على بلاد الشام، واستطاع فعلا جوهر الصقلي في نفس هذا العام أن يفتح دمشق، وتسيطر الآن الدولة الفاطمية على المغرب العربي وعلى بلاد الشام. وبدأت الخطبة لمعز الدين الفاطمي في هذه البلاد، ثم تحرك دعاته نحو الحجاز، واستطاعوا أن يسيطروا كذلك على مكة والمدينة شرفهم الله تعالى، فصارت بلاد الحجاز والشام والمغرب كلها بيد الفاطميين المنحرفين ذوي العقيدة الفاسدة، وصارت الخطبة في مكة والمدينة لمعز الدين الفاطمي. هكذا وصل الانحراف. في هذه الفترة كان الصليحيون يسيطرون على اليمن، فأعلنوا الولاء للفاطميين، وصارت الخطبة في اليمن أيضا للفاطميين، فتوسعت الدولة الفاطمية وكادت تكتسح كل الأمة، وصار المذهب الإسماعيلي هو المسيطر على هذه الديار جميعها. في هذه الفترة كانت العلاقات بدأت تسوء بين الفاطميين والقرامطة لأسباب كثيرة، بدأت تسوء وبدأت تنشأ بينهم الحروب، فظل القرامطة كذلك يشنون الحملات على الفاطميين على الشام وعلى مصر، بالإضافة إلى شن الحملات على الدولة العباسية في العراق، وبالإضافة إلى شنهم للحملات على بلاد الحجاز. وفي إحدى حملاتهم المشهورة استطاعوا أن يدخلوا مكة بالقوة، ووصلوا إلى الكعبة وانتهكوا الحرمات، وأخذوا الحجر الأسود من الكعبة ونقلوه إلى كعبة مزعومة عندهم ليجعلوا الناس يحجون إليها. هكذا وصل الانحراف في الأمة، هكذا وصل التمزق والانحراف العقائدي. وظل الحجر الأسود عندهم في أرجح الروايات 22 سنة، وما عادوه إلا بعد أن توسط الحاكم الفاطمي العزيز بالله، توسط وساطة شديدة أن يعيدوا الحجر الأسود، خاصة أنهم فشلوا في جعل الناس يذهبون إلى الإحساء، فعندها وافقوا أن يعيدوه بعد أن كسروه. لكن الحجر الأسود تجدونه اليوم، اللي قبل الحجر الأسود يجد بقع، هذه من آثارهم. المسلمون فيما بعد أخذوا الحجر الأسود وجمعوه بالعقيق، بعجينة العقيق، وبقي منه فقط هذه الآثار، هذا من آثار القرامطة، آثارها إلى اليوم موجودة. وظل القرامطة في توسع، وظل خطرهم شديد على الأمة، وهم من أشد الناس انحرافا. يعني حتى ابن كثير لما يتكلم عن معارك القرامطة مع الفاطميين يفرح بانتصار الفاطميين وهم على مذهب منحرف، لأن القرامطة أشد انحرافا. على كل حال ظل هذا الأمر إلى وفاة يوسف ابن الحسن الجنابي الحاكم القرمطي، فلما مات انتقل حكم القرامطة إلى مجلس من المشايخ الخمسة، شيء يسمونه مجلس الشيوخ الخمسة. وفي هذه الفترة بدأ ضعف القرامطة وانحسر وجودهم، وظلوا فقط في الإحساء وأوال التي هي البحرين، واستقر الحكم للفاطميين بشكل عام في مصر، لكنه ظل مزعزعا في بلاد الشام، ما استطاعوا سيطرة كاملة على بلاد الشام، فتمزقت الشام من الناحية الفعلية، وإن كانت من الناحية الرسمية هي بيد الفاطميين، لكن من الناحية الفعلية تمزقت الشام، فصارت كل مدينة دولة، فصارت حمص دولة، وحلب دولة، ودمشق دولة. نحن اليوم نتحدث عن تمزق المسلمين في هذا الزمان، تمزقنا الذي وصلنا إليه لا يقارن بالتمزق الذي كان قبل الحروب الصليبية. أولا دول منحرفة انحراف عقائدي سيطرت على الأمة، وثانيا صارت دويلات صغيرة، الموصل صارت دولة، وهكذا تمزقت الأمة إلى دويلات صغيرة. وفي عام 996 من الميلاد، 386 هجرية، سيطر على دولة الفاطميين المنحرفة حاكم أشد انحرافا، هو الحاكم بأمر الله، والمؤرخون يسمونه المجنون، حكم حكم جنوني عجيب. طبعا ليس الوقت لتفصيل حكمه، لكن فقط يعني من باب المعرفة بالشيء حتى نعرف نتخيل وضع الأمة وكيف يستسلمون لأمثال هؤلاء الحكام. أعلن الحاكم الفاطمي الحاكم بأمر الله إلغاء العمل بالنهار وجعل العمل بالليل، وأمر الناس ينامون بالنهار ويعملون بالليل فأطاعوه، صار العمل بالليل. هكذا وصل الجنون بهم. طبعا إلى إضافة إلى عجائب في زمن الحاكم بأمر الله، لولا الوقت لتوسعت معكم فيه. لكن هذا الحاكم بأمر الله في زمنه حدث زلزال هز الأقصى، وسقطت أجزاء من قبة الصخرة فرممها ولده الظاهر بعد 6 سنوات وزينها تزيين عظيم، لذلك كثير من الزينة التي في الأقصى من آثار الفاطميين. ومما فعله الحاكم بأمر الله وابنه الظاهر أنهم هدموا كنيسة القيامة، فكان بعد التسامح الإسلامي الطويل الذي كان يعيشه المسلمون، لكن جاء هذا الحاكم المجنون ما لا يقدر لا مسلمين ولا مسيحيين ولا يقدر أحد، فهدم كنيسة القيامة. طبعا هذا هز النصارى في الغرب، بدأت مقدساتهم تنتهك، هذه كلها مقدمات الآن للحروب الصليبية. في 411 هجرية توفي الحاكم بأمر الله، وتدهور حكم الفاطميين، والاقتصاد المصري اهتز اهتزاز شديد، وانتقل الحكم الفعلي في زمن خلفائه، انتقل الحكم الفعلي إلى الوزراء، صار الوزراء هم الذين يحكمون. الخليفة ليس له إلا الاسم، والحكم بكل تفاصيله بيد الوزراء، وخاصة أيام حكم المستنصر بالله. المستنصر بالله حكم من عام 472 هجرية 1036 ميلادية، حكم 60 سنة هذا الحاكم، 60 سنة وهو يحكم، فلم يكن له دور حقيقي في الحكم، وإنما الحكم بيد الوزراء. طبعا الفاطميين الإسماعيلية يعتبرون الحاكم الخليفة الفاطمي مقدس عندهم، يعني أمره عظيم، والخلافة بالنسبة لهم مثل الإمامة بالنسبة للإثنى عشرية، فتنتقل من الأب إلى الابن الأكبر وهكذا مثل الإمامة. أبناء المستنصر بالله 2 رئيسيين، نزار والمستعلي، نزار الأكبر، لكن المستنصر أراد أن يكون الحكم في المستعلي بالله، فانقسمت الدولة الفاطمية لما مات المستنصر بين النزارية والمستعلية. فانظروا الآن الفرق بدأت تنشأ. هؤلاء النزارية لهم شأن شديد سأذكره بعد قليل، لكن أصلهم أن الحكم مفروض يكون بيد نزار لكن أعطي للمستعلي، وفي النهاية شبت الحروب بين الطرفين، بين نزار ابن المستنصر والمستعلي ابن المستنصر. الآن انظروا التمزق داخل الدولة الفاطمية التي هي تحكم فعليا مصر وتحكم شكليا بلاد الشام، الآن نفس الدولة هذه تمزقت. كل هذا كان مقدمات رئيسية للحروب الصليبية. بعض الناس قد يظن أني خرجت عن الموضوع، لا، هذه كلها الأحداث لها ارتباط شديد بما سيحدث لفلسطين والقدس. مما زاد الأمر شدة أنه في أقصى المغرب العربي في الخلافة الإسلامية في الأندلس أيضا تحدث أحداث خطيرة. ففي عام 1031 ميلادية سقطت الدولة الأموية في الأندلس، وتمزقت الأندلس إلى 22 دولة، فليس التمزق فقط في الشرق وإنما أيضا في الغرب. يعني الآن الدول العربية كم؟ 26 دولة ولا؟ في الأندلس وحدها كانت 22 دولة غير الدول اللي في الشرق. وعد سأعطيكم بعض الأرقام بعد قليل. إذن هكذا كانت أضف إلى هذا أن السلاجق الأتراك تحركوا واستطاعوا السيطرة على إيران والعراق والقوقاز، وحكموا دار الخلافة بغداد، لكن ما ألغوا الخلافة رسميا، ظلت الخلافة باسم العباسيين. وفي نفس الفترة كان سلاجقة آخرين، سلاجقة لهم أصل الأتراك، تحركوا بقيادة خلج أرسلان، فسيطروا على نصف تركيا الحالية التي تسمى آسيا الوسطى، في الجغرافيا في التاريخ يسمونها آسيا الوسطى. فمن هنا كان دخول الأتراك إلى تركيا بتحرك السلاجقة، فسيطروا على النصف الشرقي من تركيا اللي هي آسيا الوسطى. إذن بدأ الآن السلاجقة يصبح لهم شأن رئيسي، سيطروا على الفاطميين مسيطرين على الجزء الغربي من الأمة، والسلاجقة مسيطرين على الجزء الشرقي من الأمة، وهذه دولة ممزقة من داخلها، وهذه أيضا دولة ممزقة من داخلها. في أوروبا أيضا الحال ليس على نفس، يعني ليس حسنا. ففي عام 1054 حدث انشقاق سياسي وانشقاق ديني في النصارى، فقسمهم أيضا إلى امبراطوريتين، شرقية أرثوذكس وتسمى امبراطورية بيزنطة، وغربية رومان كاثوليك. في عام 1057 من الميلاد سيطر فرناندو الأول، حاكم قشتالة وليون، قشتالة وليون شمال الأندلس، سيطر على شمال الأندلس وأعلن في أوروبا حرب مقدسة لاسترداد الأندلس. فمن هنا بدأت الحروب الصليبية. قبل الحروب الصليبية في المشرق كانت الحروب الصليبية في الأندلس بدأت. تطورت الأمور في الدولة الفاطمية. عام 1067 من الميلاد الوزير الفاطمي الحاكم الفعلي بدر الجمالي أرسل حامية من الأتراك، جيش تركي عنده في الدولة الفاطمية، أرسله إلى فلسطين، لأن كانت هناك اضطرابات من قبل البدو في فلسطين، فسيطرت هذه الحامية على فلسطين. لكن بدل ما تعلن أن هذه أراضي مسيطر عليها للفاطميين، أعلنت الولاء للسلاجقة لأنهم أتراك مثلهم. فالآن حكم الأتراك بدأ يزداد، وفي عام 1071 سيطر السلاجقة على القدس، فانتقلت القدس الآن إلى حكم الأتراك السلاجقة. وظل السلاجقة قوة رئيسية في الأمة، وفيهم دين وفيهم حماس وفيهم فتوة، فبدأوا ينتشرون ويتقوون. عام 1071 ميلادية ألف أرسلان السلطان السلجوقي يدخل في معركة مباشرة مع الإمبراطورية البيزنطية، واستطاع أن ينتصر على الإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع في معركة من أعظم المعارك الإسلامية التي حدثت في تركيا، معركة ملاذ كرد في أقصى شمال أذربيجان. وعندها انطلق الأتراك يكتسحون آسيا الوسطى، فصارت تركيا، ولا هي ما كانت تركيا، فبدخولهم تحولت هذه المناطق إلى مناطق تركية، وسيطروا أيضا على بلاد الأرمن. من أعظم وزراء ألف أرسلان، وزير في منتهى العظمة في التاريخ الإسلامي، للأسف المسلمين ما يعرفون تاريخه، هو نظام الملك. نظام الملك وزير مؤمن مجاهد يحترم العلماء ويشجع العلم، وبنى المدارس وبنى المدرسة النظامية المشهورة. بدأ الآن العلم يظهر في الأمة، وشجع الشعر والأدب، وشجع العلماء على النهضة ونشر العلم، فانتشرت حركة إسلامية في بلاد المسلمين. ومن أبرز العلماء الذين قادوا هذه الحركة الإسلامية الإمام المجدد حجة الإسلام الغزالي. في هذه الفترة كان الغزالي، طبعا الغزالي تاريخه طويل، والغزالي انتقل من الفلسفة إلى المنطقية إلى الصوفية إلى عنده يعني، وتبقى له تأثرات بكل هذه الأمور. لكن إذا نظرنا له على وجه العموم فالغزالي له دور هائل عظيم جدا في إحياء الأمة، في إحياء الأمة. لذلك يعتبره كثير من المؤرخين مجدد الأمة في تلك الفترة. تحرك أيضا معه عدد كبير من العلماء بتشريع من نظام الملك، وبدأوا يتحركون على ما ذكره الماوردي في السياسة الشرعية، وكيف يجب أن يكون الحاكم المسلم، وكيف تكون سياسة الدنيا والدين، وبدأوا ينشرون هذا الفكر. وبدأ الغزالي رحمة الله عليه يهاجم العلماء المتقاعسين، وبدأ ينشر هذا الفكر ليس فقط في دور العلم، كان العلماء شغلهم بس مع تلاميذهم ومع ربعهم، بين العلماء أنفسهم والأمة ضايعة. فبدأ الغزالي يعمل حركة إحياء للدين بين الناس، وبدأ يهاجم العلماء في عدة قضايا. من القضايا التي هاجم فيها العلماء أن العلماء ابتعدوا عن قضايا الأمة وعن قضايا السياسة، فانحرفت الأمة والعلماء يتفرجون، وانشغلوا بقضايا هامشية فرعية في فروع الدين، بينما أصول الدين وأركان الدين بدأت تهتد، وبدأ المنحرفون يسيطرون على الأمة. أيضا بدأ يهاجم بشدة تعصب المذهبي، تعصب المذهبي وصل إلى درجة أن ما في أدب خلاف ولا في احترام لآراء مختلفة، على هكذا وصل التمزق في الأمة. فبدأ يهاجم هذا التعصب وهذا الخلاف الذي حدث في الأمة، وبدأ يهاجم تفتت الأمة، وأن العلماء بسبب عدم أدائهم دورهم تفتتت الأمة، وهم أصحاب الدور الرئيسي. إذا الحكام تمزقوا يبقى العلماء هم أصحاب الواجب بقيادة الأمة نحو الوحدة. وهاجم العلماء ما سماه الدين السطحي. باختصار هاجم العلماء الذين صار قضاياهم فقط قضايا الطهارة، وهي مهمة، لكن في قضايا مهمة في الأمة ما يجب تتركوها. وهاجم العلماء الذين صاروا أتباع للسلاطين، يعطون السلاطين الفتاوى حسب المقاس كما يقولون. فبدأ هجوم الغزالي شديد، ومعه طبعا عدد كبير من العلماء، فبدأت حركة إحياء في الأمة. هذه الحركة كانت لها ميادين، فمن ميادينها بدأ ينشأ جيل جديد من العلماء. الجيل القديم الذي فيه هذه الآثار ظل ما تأثر بحركة الإحياء هذه، ما صح، لكن الجيل الجديد من العلماء طلبة العلم بدأوا ينظروا كلام الغزالي صح، فيأخذ العلم من العلماء الأقدمين، لكن يأخذ الفكر وطريقة التحرك من الإمام الغزالي رحمة الله عليه. وصار المنهج عند الإمام الغزالي في العالم الصحيح هو العالم الذي عنده علم وعقيدته سليمة وعنده إخلاص وعنده عمل بين العامة ولا يتبع السلاطين، فهذا هو العالم الذي يجب أن تتبع الأمة. فبدأ الآن جيل جديد من العلماء طلبة العلم بدأوا يتربوا على هذه الحركة الإصلاحية التجديدية، وطرح منهج جديد في التربية والتعليم. هذا المنهج أولا العقيدة السليمة، ثانيا تكامل العلم، ما يصير العالم فقط جزء من العلم، وإنما لازم يكون عنده شمولية، ولابد أن يكون عنده وعي بالواقع، إعداد الواقع. وبالذات طرح منهج للحاكم المسلم كيف يحكم بالإسلام. طبعا ما زالت كلها أطروحات نظرية، لكن بدأت ككل حركة إصلاحية تبدأ بطرح فكر، لكن مع الأيام الفكر يبدأ يتغلغل وينتشر حتى يتبناه الشعب ويتبناه الحكام. فبدأت هذه الحركة بهذه الصورة عام 460 هجرية. أيضا أحيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يصير الفساد والانحراف الأخلاقي والعلماء يتفرجون. فبدأ العلماء الآن يدخلون بقوة نحو عملية الإصلاح الاجتماعي، ثم بدأ يهجم بشدة على الظلم وانتقاد شديد على الحكام الظلمة، وبدأ يحارب بشدة الانغماس في المادية، وخاصة عند العلماء. كيف عالم تغرك الدنيا وتنشغل بها وهمك ما تأكل وما تلبس وما تسكن فبدأ يهاجم بشدة هذه المادية الجارفة التي عمت السلاطين وعمت الأمة وعمت العلماء. ثم أخذ يدعو العدالة الاجتماعية. لا يجوز أن تكون هناك طبقات مسحوقة من الأمة وطبقات تعيش على منتهى الترف. كيف؟ أين التكافل الإسلامي؟ ومن ضمن جهود العظيمة المحاربة والهجوم الشديد على الانحراف العقائدي والتيارات المنحرفة والفرق الضالة. فهكذا كان عمل الإمام الغزالي رحمة الله عليه، حركة إصلاحية عظيمة جدا جرت الأمة. طبعا ظلت هذه الحركة 100 سنة وهي تعمل. بعد الغزالي ظل علماء يتبعون هذا الفكر 100 سنة إلى أن آتت ثمارها هذه الحركة، تغيير الفكر وتغيير المجتمعات. ما هو مثل تغيير حكام، انقلاب على واحد يتغير الآخر، لا، تغيير الفكر أمر يأخذ وقت، لكن آثار عظيمة. من آثار الحركة الإصلاحية هذه نشأ جيل من العلماء جديد، ونشأ جيل جديد من الحكام. من نتائج هذه الحركة، من نتائجها بعد 100 سنة أن ظهر جيل من الحكام من أمثال عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي، هم نتاج هذه الحركة. ولذلك الذي يقرأ في تاريخهم كما سنرى بعد قليل إن شاء الله يجد تأثر واضح بالمنهجية هذه التي نتكلم عنها. فما جاء صلاح الدين ولا جاء عماد الدين ولا جاء نور الدين من فراغ، هكذا واحد سيطر على الحكم وأصلح الأمة وعاد القدس، لا، وإنما جاء نتيجة جهود عظيمة لحركات إصلاحية إسلامية تجديدية أحيت الأمة لمدة 100 سنة. هذا الذي كان يجري في بلاد الشام والعراق من حركات إصلاحية. في نفس الوقت كان هناك حركات تجديدية مسيحية تجري في أوروبا. فالعالم الإسلامي في حالة تمزق لكن في محاولة لإصلاحه، بينما العالم الغربي في انتعاش، خاصة بعد قضية الأندلس وتمزق الأندلس وبداية محاولة اكتساح الأندلس من قبل النصارى. هنا ظهر واحد من أخطر من غير التاريخ الأوروبي، أحد الباباوات، بابا كاثوليكي، هو غريغوري السابع، وهو أصلا من ألمانيا. كان صاحب حماس ديني شديد، وكان صاحب فكر، وكان صاحب نظر ورؤية بعيدة. فبدأ يحرك الرهبان الكاثوليك بالذات في فرنسا، فرنسا من أشد الدول حماسا للدين، فبدأ يحرك الكاثوليك الرهبان للعمل في فرنسا، وبالذات بين القبائل النورماندية، قبائل النورماندية التي سيطرت على أجزاء كبيرة من أوروبا مثل المغول بالنسبة للشرق، قبائل همجية سيطرت على أوروبا واكتسحت. فبدأ الآن ينشر الكاثوليكية بينهم، ففعلا نجح نجاح كبير في ذلك. وبدأ نفوذ هذا البابا غريغوري يتسع حتى صار الحكام يخافونه. عانده واحد من الحكام ما أطاعه ولا لم يلتزم بأمره، فأصدر فك بحرمان هذا الحاكم، حرمان إلهي من الجنة طبعا، وأعلن كفره. فطبعا قضية الدين لها أثر كبير عندهم، فبدأ الشعب يرفض طاعته، حتى اضطر هذا الحاكم أن يمشي حافيا من بلده إلى روما ويقبل يد البابا حتى يعفو عنه. فصارت سلطة البابا الآن بكلمة واحدة بس بصك حرمان من الجنة، الجنة بيدة، يطلع قرار حرمان من الجنة خلاص يخسف أي حاكم من الحكام. فصار حكام أوروبا يتوجدون إليه ويخضعون له خوفا من قضية الحرمان الإلهي. في هذه الفترة كما قلنا السلجوق الأتراك بدأوا يكتسحون تركيا، واستطاعوا أن ينتصروا على الحاكم البيزنطي في ملاد كرج. فهنا الحاكم البيزنطي خاف، الامبراطور البيزنطي خاف تذهب حكومته، تذهب ملكه، رغم أنه أرثوذكسي والبابا كاثوليكي لكن يبقون نصارى. فاستعان بالبابا، شاف سلطان البابا يشتعل، فاستعان بالبابا على أن يقف معاه أمام السلاجقة المسلمين. وفعلا فكر البابا، قال فرصة، فرصة أولا لإيقاف المسلمين من الامتداد، وفرصة ثانية أني سأفرض سلطتي على بيزنطة، فأوحد أوروبا بدولة مسيحية واحدة تحت سلطة البابا. ففعلا استجاب وبدأ يدعو الحكام لمساندة بيزنطة رغم العداء الشديد اللي بينهم. وظلت الحركة المسيحية تنتشر، والدعوة للحروب الصليبية بدأت بغريغوري السابع. مات غريغوري السابع قبل بداية أي حملة، فخلفه اسم من أخطر الأسماء في التاريخ الصليبي، أوربان الثاني، البابا أوربان الثاني، مشهور ومعروف، صوره إلى الآن موجودة ويقدسونه ويعتبرونه من أعظم الباباوات اللي مروا عليه. أوربان هو تلميذ غريغوري، متربي على أفكاره، متبني لكل مبادئه، فبدأ يدعو لاستمرار الحروب الصليبية والاستعداد لها. في نفس العام اللي تولى فيه هذا البابا أوربان كان ألفونسو السادس في عام 1085 من الميلاد استطاع أن يسيطر على طليطلة، وسقوط طليطلة هز العالم الإسلامي، لكن ما حد تحرك، وهز أوروبا، اشتعل الحماس في أوروبا، أول انتصار رئيسي للمسيحيين على المسلمين، أول انتصار بارز سقوط طليطلة. فهنا أوربان في عام 1088 أعلن الحركة الصليبية نحو استرداد الأراضي المقدسة في بيت المقدس، ودعم بيزنطة أمام الهجوم السلجوقي، وبدأ ينشر إشاعات أن المسلمين بدأوا يعتدون على الحجاج المسيحيين الذين يذهبون إلى بيت المقدس، ويعتدون على المقدسات المسيحية، ويدنسون قبر المسيح، فاشتعل الحماس في أوروبا، وكانت استجابة غير متوقعة في أوروبا، خاصة في فرنسا وإيطاليا، أكثر بلاد تحمست للدعوة الصليبية. هكذا الآن الوضع في أوروبا، بينما الوضع في بلاد المسلمين بدأ يزداد انقساما. في عام 1090 من الميلاد خرج رجل اسمه الحسن ابن الصباح، هذا الحسن ابن الصباح مؤسس الفرقة الإسماعيلية النزارية التي تسمى مشهورة باسم التاريخ باسم الحشاشين. قصته طويلة، باختصار هو إسماعيلي، لما صار الصراع بين أبناء المستنصر الذي ذكرناه النزار والمستعلي، هو أيد النزار، فأعلن الولاء للنزار، وأعلن تأسيس الدعوة النزارية، وأعلن الثورة على الدولة الفاطمية التي سيطر عليها المستعلي. ومن عقائد هذا الرجل جواز استعمال الحشيش، فكان يسيطر على كثير من الناس بالحشيش، ولذلك كان يسمون الحشاشون. أيضا استباح دماء كل المسلمين الآخرين، وبدأ بشغلة لم تكن مشهورة في الأمة، ما كان يواجه كجيوش، أي واحد يعارضه، أي واحد يجد منه خطر عليه، كان يرسل له فرقة فدائية من الحشاشين يغتالونه، فسيطر، ومنها بدأ يشن الهجمات والحملات وعمليات الاغتيال، فسيطر على 100 قلعة حوالي الموت. في عام 1095 بعد تأسيس هذه الدعوة بخمس سنين، دعوة للنزار، قتل النزار ابن المستنصر، وسيطر المستعلي سيطرة كاملة على الدولة الفاطمية. هنا الحسن ابن الصباح أعلن الخلافة للحسن ابن النزار، وأسس الدولة النزارية في مناطقه، هذا اسمها عنده، أما اسمها المشهور في التاريخ فدولة الحشاشين. وبدأت المعارك الآن من جهة بين الحشاشين والفاطميين، ومن جهة بين الحشاشين والسلاجقة المسيطرين على العراق. فبدأت الدعوة الحشاشية هذه بدأت بعمليات اغتيال، من أبرز عمليات الاغتيال التي فعلها الحشاشون أن اغتالوا الوزير العظيم نظام الملك، وبدأت سلسلة اغتيالات استمرت 100 سنة على يد الحشاشين. الآن أريد أن أعطيكم صورة العالم الإسلامي قبل الحملة الصليبية الأولى. الفاطميون الإسماعيليون مسيطرون على مصر، صورة من الحكم على الشام، صورة من الحكم على غرب الجزيرة، الشام يحكمها فعلا حكام المدن الولاة، القرامطة الباطنيون مسيطرون على شرق ووسط الجزيرة، السلاجقة الأتراك مسيطرين على العراق باسم العباسيين، السلاجقة الروم هكذا يسمونهم السلاجقة الروم مسيطرين على تركيا، الشاهانيون مسيطرون على إيران، بنو هلال وبنو حماد والفرق القبائل هذه مسيطرة على جزء من المغرب العربي، المرابطون مسيطرون على باقي المغرب العربي وجزء من الأندلس. انظروا التمزق الذي صار في الأمة في عام 1091 من الميلاد. أثناء هذه الأشياء كلها استطاع النورمان أن يفتحوا جزيرة صقلية التي كانت تحت حكم الإسلام. صقلية المعروفة اليوم كانت دولة إسلامية، فسيطر عليها النورمان فاشتعل الحماس في أوروبا. طليطلة من جهة الغرب وصقلية في الشرق تسقطان، إذن المسلمون لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. فبدأوا بدعوة للتحرك. فاطميون سمعوا بهذه التحركات. في نفس الوقت السلاجقة قلنا سيطروا على تركيا، هزموا بيزنطة، سيطروا على العراق. خاف الفاطميون، فخافوا أن السلاجقة الآن يكتسحون دولة الفاطمية، فبدأوا يراسلون الصليبيين يدعونهم لأخذ الشام حتى يكونوا بينهم وبين السلاجقة. ما كانوا خايفين من النصارى، خايفين من المسلمين. فانظروا الخيانة العظيمة التي بدأها هؤلاء الفاطميون، وستتكرر خياناتهم كما سترون من أسوأ الدول التي مرت على الأمة الدولة الفاطمية هذه. عام 1095 من الميلاد في اجتماع مسيحي كبير في كليرمونت في فرنسا بقيادة البابا أوربان الثاني، أعلن الدعوة لتشكيل جيش مسيحي نحو البلاد المقدسة. فبدأ الناس يأتونه من كل مكان، من المجر هنغاريا إلى إنجلترا، من كل مكان بدأ التطوع للحملات الصليبية. ومن أهم الأسباب التي دعت إلى ذلك بالإضافة للحماس الديني، الدعوة التي دعا فيها لتحرير المقدسات المسيحية في القدس. أضف إلى هذا أن هناك طبقة فقيرة معدمة في أوروبا ما تجد ما تأكل، فقالت فرصة أخرج للقتال، منها يطعموني في الجيش ومنها إذا فتحنا البلاد نصير أغنياء. خاصة أن أوربان صور لهم العالم الإسلامي أن عالم ممزق وأنه عالم غني جدا وجاهز لمن يأخذه. قارنوا هذا بما يحدث اليوم، نفس الدعوات. ففعلا بدأ الطمع في ثروات المشرق يأتي بين الناس والتوجيه الفكري والقيادة من قبل البابا. فتحرك الرهبان، من أبرز الرهبان الذي بدأ يجهز جيشا شعبيا هو بطرس النافك. بطرس النافك بالإضافة إلى مجموعة من الرهبان، بيتر المفلس واسمعوا هالأسماء العجيبة، زين، بدأوا هؤلاء والثاني الحافي زهاد، بدأوا يدعون لتشكيل جيش وعدم انتظار الحكام. قالوا الحكام أوروبا هؤلاء بطيئين والمقدسات لا تنتظر. فبدأ يشكل بحماسه وخطبه العجيبة، بدأ الناس يتجمعون إليه وصور لهم ببلاد الإسلامية أن ما في أحد سيقف أمامكم، مفتوحة جاهزة. فتشكلت الحملة المسيحية النصرانية الأولى بقيادة بطرس النافك، لم تتشكل بقيادة حاكم من الحكام، تشكلت بيد عالم من علماء النصارى، نافك من نساكهم عبادهم، بطرس النافك قاد أول حملة نصرانية. تحركت هذه الحملة النصرانية الشعبية، عامة الناس ونساء وأطفال، ما هم جنود ولا عساكر ولا شيء، ما دربوا على القتال. تحرك منهم 80,000 بقيادة بطرس النافك في عام 489 هجرية، 1095 ميلادية، أول تحرك للحملات الصليبية نحو المشرق. وصلوا إلى بيزنطة. بيزنطة طبعا يحكمها أرثوذكس، هذولا كاثوليك، فما فتح لهم بيزنطة، فأعادوا في الأرض فسادا حول القسطنطينية. فهنا جهز لهم الإمبراطور البيزنطي، جهز لهم السفن ليعبروا إلى تركيا، يريد يتخلص منهم، فعبرهم إلى تركيا فرصة بالنسبة له، من جهة يتخلص منهم ومن جهة تصير معركة بينهم وبين السلاجقة اللي يهددونه. وفعلا تحركوا، فجاء السلاجقة لما سمعوا بهذا التحرك، جاء السلاجقة جيش منظم مدرب تدريب عالي أمام حملة شعبية 80,000 كلهم من عامة الناس، فسحقوهم سحقا. فانتهت الحملة الصليبية الأولى بهذه الطريقة، حملة غير منظمة على الإطلاق. هذه المعركة سنة 1096. في نفس الفترة كان الحكام النصارى بدعوة البابا يتحركون، وفعلا شكلوا الحملة الصليبية المنظمة بقيادة الحكام الأمراء، فسميت حملة الأمراء وتحركت في عام 1096 من الميلاد من فرنسا ومن إيطاليا ومن النورمانديين. تعداد الجيش المنظم في هذه الحملة 150,000 مقاتل. إذن الحملة الأولى حملة شعبية 80,000، الحملة الثانية حملة عسكرية منظمة 150,000 مقاتل. فوصلوا عام 1096 إلى بيزنطة، وأيضا ساعدهم الإمبراطور البيزنطي على العبور في قصة طويلة. المهم أن يعنيني بلاد المقدسة في النهاية فلسطين. فعبروا البوسفور وبدأت المعركة بينهم وبين السلاجقة، معارك عظيمة جدا. سلاجقة ما استطاعوا أن يصمدوا أمام هذه الجيوش الجرارة منظمة، تدريب عالي جدا، مدعومين من بيزنطة قريبة جدا منهم. فاستطاعوا أن يسيطروا على نيقية عاصمة السلاجقة الروم. في عام 1097 تمزق السلاجقة إلى 5 دول بسبب هذه المعركة الرهيبة التي قامت بها الحملة الصليبية. وتحركوا فورا نحو الجنوب، فوصلوا إلى أنطاكيا في شمال الشام جنوب تركيا. وصلوا إلى أنطاكيا فحاصروها في طريقهم نحو بيت المقدس. أثناء انشغال السلاجقة بمحاولة حماية هذه الأماكن والمعارك بينهم وبين الصليبيين، تحرك الفاطميون نحو فلسطين فاحتلوا القدس وأخذوها من السلاجقة. الناس وين أمام الحملات الصليبية وهؤلاء وين فاكرين؟ فصارت القدس أثناء الحملات الصليبية بيد من؟ لم تكن بيد السنة، لم تكن بيد السلاجقة ولا الدولة العباسية، كانت بيد الفاطميين الإسماعيليين. حاكم أنطاكيا بدأ يحصنها. الفاطميين يريدون أن يبنوا علاقات جيدة مع النصارى، فأرسلوا وفدا إلى النصارى للتهنئة باحتلالهم لنيقية عاصمة السلاجقة. هكذا وضع الفاطميين. وصلت الأخبار إلى العالم الإسلامي كيف سقطت عاصمة السلاجقة، كيف الآن أنطاكيا محتلة أو محاصرة. فبدأت الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية التي تكلمنا عنها بدأت تنشط في تحريك الناس وتحريك الحكام للدفاع عن بلاد الإسلام، وبدأ إعداد الجيوش في حلب وفي بغداد. وأول جيش تحرك هو جيش حلب، انتظر باقي الجيوش تأتي إليه، تأخرت ما استطاع يصبر. حصار أنطاكيا بدأ يشتد، فهجم على 150,000، لكن 150,000 جيش جرار ومدرب تدريب عالي جدا، فما استطاعوا أن يفكوا الحصار وانهزموا. في عام 1098 العام الثالث بدايته وصلت مزيد من القوات النصرانية. وفي هذه الفترة أثناء حصار أنطاكيا تحرك غوديفري، واسم هذا خطير في التاريخ الصليبي، غوديفري دي ليون أو دي بيون، تحرك من أنطاكيا، أخذ معه جزء من الحملة نحو منطقة الرها. الرها في شمال العراق يسكنها الأرمن النصارى، فبدأوا يراسلون النصارى اللي جايين، قالوا تعالوا احنا نساعدكم، خلصونا من الحكم الإسلامي. وفعلا تحرك غوديفري، سارت المدينة وفتحت أبوابها للنصارى، واستطاع النصارى أن يفتحوا الرها، أول مدينة في العراق تفتح لهم، أو في شمال الجزيرة يسمونها الجزيرة الفراتية، فتحت لهم وأسست أول مملكة للنصارى في بلاد المسلمين، مملكة الرها. مملكة الرها، من مملكة الرها بدأ يتوسع غوديفري، فسيطر على حمص وعلى حماة ووصل إلى بعلبك، فبدأت هذه المملكة النصرانية تتوسع. الفاطميون ما حركوا ساكنا مع كل هذه الاحتلالات، لم يساعدوا المسلمين بشيء، بل أرسلوا وفدا بالهدايا إلى النصارى للتهنئة بانتصاراتهم، وعرضوا عروضا. باختصار عرضوا على النصارى أن مستعدين احنا نعمل معكم اتفاقية، شمال الشام وما فوقها لكم، وجنوب الشام وما تحتها لنا. فوافق النصارى بشرط أن تكون القدس لهم. تذكروا ماذا يحدث هذه الأيام، ها؟ كل القضية قضية القدس في النهاية. فرفض الفاطميون، يعني ستكون القدس في داخل ديارهم ودولة نصرانية وتأخذ من المسلمين وداخل ديارهم، هذا الخطر الأكبر بالنسبة لهم. فرفضوا، قالوا لا إلا القدس. فالنصارى قالوا ما في اتفاقية إلا بالقدس. انظروا أثر القدس وعظمة القدس منذ ذلك الوقت. قضية القدس أساس في كل المفاوضات، وتنهار كل المفاوضات على قضية القدس، يعني مقدسة بالنسبة للجميع. في عام 492 من الهجرة، 1098 ميلادية شهر 6 بعد حصار استمر عدة أشهر، واحد من الأرمن النصارى حراس أنطاكية يتفق مع الجيش المحاصر فيفتح له الحصن، فيدخل النصارى ويسيطرون على أنطاكية، يسيطرون على أنطاكية. بعد ثلاثة أيام فقط وصل الجيش العباسي. الآن النصارى فتحوا أنطاكية، ما لحقوهم العباسيين، تأخروا فسيطروا على أنطاكية، فجاء الجيش العباسي وحاصر أنطاكية بعد 3 أيام، واشتد الحصار على النصارى، ما سمح لأحد يدخل ولا يخرج، حتى أكلوا الكلاب أجلكم الله. قائد هذه الحملة العباسية كربوغا قائد تركي، فبدأ يشتد عليهم. هنا النصارى بدأت معنوياتهم تنهار. واحد من النصارى أعلن في التاريخ، يقولون هذه تمثيلية، أعلن أنه رأى المسيح في المنام، وأنه أرشده إلى حربة المسيح مدفونة في أحد كنائس أنطاكية، ونشر الخبر بين الناس. تحرك الناس نحو الكنيسة، حفروا في المكان اللي قاله، فعلا وجدوا حربة. يقولون اللي فعل هذا هو الحاكم النصراني، رتب كل هذه التمثيلية، فالتهب الحماس أن حربة المسيح لا يهزم حاملها، فاشتد حماسهم للقتال، وطلبوا من كربوغا أن يسمح لهم بالخروج ليصطفوا لقتاله، ما يريدون يقاتلوا من وراء الحصون، يراجعوا قتال مباشر. كربوغا، وهذا من أخطائه الرئيسية، سمح لهم بذلك، ما استمر بالحصار، قال لهم اخرجوا، رتبوا جيشكم ونقاتلكم. رتبوا جيشهم في هذه الأثناء، بينما هم يرتبون جيشهم صار اختلاف شديد بين المسلمين، صح غلط كذا، صار اختلاف بين الأتراك والعرب، انشقاق عنصري صار داخل المسلمين. هجم النصارى، كسروا الجيش العباسي، واستمر التقدم نحو القدس. واستمر التقدم نحو القدس. الآن ما في مقاومة حقيقية من أنطاكيا إلى القدس، ما في أي مقاومة حقيقية، طريق شبه مفتوح، أنطاكيا هي الحاملة الرئيسية. تحرك القائد النصراني يقود الحملة حافيا ماشيا نحو القدس. حاكم طرابلس البلد المسلم العظيم بدأ يقاوم، وبدأ يستنجد في المسلمين، النصارى يريدون القدس، لكن هذا بدأ يقاومهم، يقف في طريقهم. فأيضا طرابلس مشهورة بثرواتها، فطمعوا في طرابلس، تحولوا تحركهم نحو طرابلس وحاصروا طرابلس. بدأ طرابلس تستنجد بالمسلمين، واستنجدوا بالعباسيين والدويلات التي في الشام، واستنجدوا بالفاطميين. فجاءهم رسول بالبحر، من البحر جاءهم من مصر إلى أن وصل إلى طرابلس. الناس انتظروا الموفود الفاطمي لعل معه الأخبار عشان يصمدون، فجاء الموفود الفاطمي، هذا في التاريخ معروف ثابت، يطلب من حاكم طرابلس جارية جميلة سمع بها الحاكم الفاطمي فيريد أن يشتريها، وطلب بعض الخشب المشمش حتى يصنع منه آلات الطرب. أمام هذا الطلب انهارت معنويات المسلمين في طرابلس، فاستسلموا، وصارت ثالث إمارة نصرانية في بلاد المسلمين، الروها الأولى أنطاكية الثانية، والآن طرابلس الثالثة. ومنها توسعت مملكة طرابلس، فسيطرت على لبنان، بيروت، وصيدا، كلها دخلت في الحكم النصراني. الآن كل الجيوش بدأت ترتب أمورها النصرانية نحو القدس، وتحركوا من أنطاكيا، من الرها، من طرابلس، الكل يتحرك نحو القدس بعد ما تركوا حاميات هناك. أول من وصل هو جوديفري دي بيون، أول من وصل من الرها وصل فحاصر القدس، وبدأ الحصار يضيق على القدس، والقدس تستنجد بالمسلمين. في هذه الفترة المسلمين ما حد تحرك حتى الآن كجيش يحاول أن ينقذ القدس، كانت وصلت مزيد من الإمدادات والأسلحة وأجهزة صنع الأبراج، وصلت من أوروبا بإمدادات من البحر، ففورا نقلوها نحو القدس، وبدأ الحصار يشتد على القدس. صنع النصارى برج خشبي فحركوه نحو القلعة، فاستطاع المسلمين أن يحرقوه. ثم حدث هجوم ثاني على القدس ببرج آخر، وفعلا استطاع هذا البرج مع رماية مكثفة من المنجنيق ومن السهام، ما استطاع الحراس أن يمنعوا هذا التقدم النصراني بهذا البرج، حتى التصق البرج بأسوار القدس، وبدأ القتال على أسوار القدس. بعد 42 يوم من الصمود استطاع النصارى أن يعبروا الأسوار في 11 رمضان 493 هجرية، 15/7/1099 ميلادية سقطت الحامية الفاطمية في القدس، استسلمت للنصارى. فالذي سلم القدس للنصارى هم الفاطميون. حتى الدولة الفاطمية في مصر ما أرسلت جيشا لمساعدة المسلمين، حاميتهم في القدس ما ساعدتها. فهذه الخيانة العظمى التي جرت من قبل الفاطميين. وبدأ الذبح في الناس في الشوارع، أي واحد طفل كبير صغير مقاتل غير مقاتل يقتل. حاكم القدس الفاطمي افتخار الدين أو افتقار الدين أخذ جنوده والتجأ نحو القلعة وتحصن فيها وترك الناس يذبحون. بدأ الذبح في الناس، بدأ الناس يفرون، اللي استطاع يفر من خارج القدس فر، الباقون فروا نحو المسجد الأقصى، فامتلأ بهم المسجد الأقصى، فملأوا الساحات، ساحات المسجد الأقصى، فملأ المسجد الأقصى بالناس وامتلأت الساحات، أطفال، نساء، شياب، المقاتلين، الجميع في المسجد الأقصى. فحاصرهم النصارى في المسجد الأقصى، تجمع في المسجد الأقصى 100,000 في المسجد الأقصى وساحاته 100,000، فأصدر الحاكم النصراني الأمر بالذبح. بدأ الهجوم بالذبح، ما في مقاومة، أطفال، نساء، بدأ الذبح. هذا ليس في التاريخ الإسلامي، في التاريخ الأوروبي. يقول جوستاف لوبون يروي هذه القصة عن الكاهن ريموند ناجيل الذي حضر المشهد، يقول أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان حتى صارت الجثث تعوم على الدماء وصارت الأيادي والأرجل تسبح. شوف المشهد، وصار هذا هو ما زال يروي، يقول وما عاد الجنود يطيقون رائحة البخار الذي يخرج من الجثث. ويذكر ريمون دغلاس عن شاهد عيان نصراني شاهد المشهد، هذه في كتب النصارى، أنا لا أريد أن أقول لكم كتب المسلمين ماذا تقول، أنا أقول لكم ماذا تقول كتب النصارى، هذا في روايات النصرانية، دع عنكم الأخبار الإسلامية. يقول هذا الشاهد، يقول ما استطعت أن أشق طريقي بين الجثث إلا بشق النفس، ووصل الدم إلى الركب، أخوض في الركب في الدم. تخيلوا المشهد، هذه المذبحة العظيمة التي فعلها النصارى في القدس. ويروي أيضا جوستاف ليبون عن دهمون أن الذين لم يقتلوا جمع الأسرى، فجمعوا في برج القصر، وأكثرهم من الأطفال والنساء والعجائز والشيوخ، فأمر الحاكم النصراني بذبح الأطفال والنساء والعجائز والشيوخ، وإبقاء الشباب على قيد الحياة، فأخذهم عبيدا وبيعوا في أنطاكيا. ثم لما سيطروا السيطرة الكاملة وذبحوا هذه المجزرة العظيمة التي حدثت للمسلمين، حولوا المسجد الأقصى إلى أجزاء، فالجزء الأساسي منه حولوه إلى كنيسة، وجزء آخر حولوه إلى مساكن للفرسان، وجزء آخر حولوه إلى مستودع للذخائر، وأسفل وأروقة الأقصى حولوها إلى إسطبل لخيولهم، فاشتهر باسم إسطبل سليمان. قارنوا هذا يا إخواني بالفتح العمري للقدس، قارنوا هذا بالسماحة الإسلامية لهارون الرشيد مع الكنائس المسيحية والحجاج المسيحيين، حتى تعرفوا تاريخنا وتعرفوا تاريخهم. تاريخ أسود، من فعل هذا في التاريخ؟ مجزرة بهذه الصورة لبلدة استسلمت بالنساء بالأطفال بالشيوخ، وعم الرعب في الناس، عم الرعب في الأمة، ففورا المدن القريبة بدأت ترسل باستسلامها، ما تريد أن تستحدث لها مجزرة التي حدثت في القدس. فمن أبرز المدن التي استسلمت بلا قتال خوفا ورعبا استسلمت نابلس، سلمت، فتحت أبوابها للنصارى، تعالوا بس لا تذبحونا. يقول الشاعر: أحل الكفر بالإسلام ضيما، يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب، وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا وعلى محرابه نصب الصليب، ودم الخنزير فيه لهم خلوق وتحريق المصاحف فيه طيب، أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب، أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذن يطيب، أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكم أجيبوا. هكذا سقطت القدس بمأساة عظيمة للمسلمين، قتل فيها الناس، انتهكت الحرمات، ذهبت المقدسات، ونشأت مملكة بيت المقدس النصرانية بقيادة جوديفري جيبيوني، وفر الهاربون ممن استطاع الهرب إلى بغداد، ومن بين الذين هربوا القاضي الهروي رحمه الله تعالى مع نفر من العلماء، فتحركوا إلى بغداد إلى دار الخلافة، وبدأوا يخطبون في المساجد يحركون الناس ويدعونهم للجهاد ويدعونهم لإنقاذ الإسلام والمسلمين في فلسطين وإعادة الأقصى السليم، وبدأت الخطب تنتشر والتهب الحماس الإسلامي، وبدأت المظاهرات تحاصر قصر الخليفة الذي لم يتحرك وترك المسلمين هكذا ينهارون. فهنا خرج عليهم الخليفة وأعلن الجهاد في سبيل الله، وأعلن أنه سيرسل الآن إلى الولاة يجمعوا له الجيوش، فهدأ الناس بدأوا يتحركون للجهاد، وتحرك الرسل وعادوا ولم يفعلوا شيئا، ما حركوا ساكنا لم يفعلوا شيئا، المسلمون في ضياع، والنصارى لهم عدة ممالك الآن في بلاد المسلمين، والنصارى في وضع اقتصادي أفضل، مواقع استراتيجية أفضل، سلاح أفضل، إعداد جيوش أفضل، دعم أوروبي متواصل ما توقف، حماس ديني ملتهب. ومع كل هذا، رغم أننا نحن كنا المهزومين وهم المنتصرون، إلا أنهم هم أخذوا منا الحضارة، فتأثروا بطريقة المسلمين في القتال، السلاح العربي، وتأثروا بالعمارة، وحتى الملابس، كان ملوك النصارى في الممالك يلبسون الملابس العربية، وبدأوا يستعملون ولأول مرة في تاريخهم يستعملون الصابون، ما كانوا يعرفون الصابون، وتعلموا من المسلمين الاغتسال. كان الواحد منهم يجلس شهر لا يغتسل، تعلموا الاغتسال وأنواع الطعام. لكن أعظم من هذا الثقافة والفكر والترجمة والطب والرياضيات والعلوم والفلك، ونشطت التجارة، فبدأت النهضة في أوروبا بهذه الطريقة. الآن أحوال المسلمين في منتهى السوء، وإن كان الشعب بدأ يحيا. لاحظوا قلنا احنا في حركة إسلامية بدأت تتحرك من عام 460 هجرية، بدأت تتحرك الحركة الإسلامية، لكن المسيطرون ناس يعني ناس في منتهى الضعف، خذلوا الأمة في كل مكان، في الشرق والغرب خذلوا الأمة. العباسيون والخلافة العباسية لم تتحرك، والخلافة الفاطمية لم تتحرك، وظل العلماء يحركون الأمة ويدعون للجهاد، واستطاعوا أن يصلوا إلى بعض الحكام ويؤثروا عليهم. وفعلا عام 505 هجرية 1111 ميلادية بدأ أول تحرك مضاد من قبل المسلمين بحركة جهادية حركها العلماء، واستجاب لهم حاكم الموصل، فقط مدينة واحدة، ولاية صغيرة جدا، مدينة واحدة فقط، ليست خلافة وليست دولة كبيرة، يحكمها تركي مسلم اسمه موجود، استجاب للدعوة الجهادية فدعا للجهاد، وبدأ الناس يتوافدون إليه، وفعلا تحرك نحو الرها، الرها قريبة منه، فتحرك نحو المملكة النصرانية الرها، واستطاع أن يقتل في النصارى ويأسر فيهم ويدمر في بلادهم ويأخذ عدد من الأرمن الذين تعاونوا مع النصارى. فبدأ المسلمون يشعرون في أمل، في أمل، وفعلا بدأ الحماس وبدأ الناس يقبلون على موجود. فبعد ذلك بعامين 507 جمع جيشا وتحرك نحو القدس. هنا النصارى شعروا بالخطر فتجمعوا له. الآن دويلة صغيرة أمام قوة أوروبا مجتمعة، فاشتبك معهم في معركة هائلة، لكن ما استطاع أحد الطرفين أن ينتصر على الآخر، معركة غير حاسمة. فقرر أن يعود ليرتب قواته أكثر، فرجع إلى دمشق وكانت تابعة له، استطاع أن يسيطر عليها. فهناك في دمشق في يوم الجمعة في المسجد الأموي جاءه واحد من الحشاشين فاغتاله. يعني انظروا الخبث، تركت كل الأمة وكل الحكام المتقابلين وجئت للمجاهد فقتلته. لكن حتى تعرف الخطر، خطر الفرق الباطنية على الأمة، يقول لما سمع ملك الفرنجة في القدس سمع بالخبر ضحك، قال إن أمة قتلت عميدها يوم عيدها في بيت معبودها لحق على الله أن يبيدها. استهزاء بالمسلمين. فتوقفت هذه الحركة الجهادية. هنا استطاع العلماء أن يحركوا حاكما آخر، حاكم أيضا مدينة واحدة هي مدينة ماردين، فاستطاعوا أن يحركوا، فجمع جيشا وتحرك نحو الرها، وخرج له أهل الرها النصارى، وحدثت معركة صغيرة جدا بين إمارة الرها وإمارة ماردين، معركة قسطون عام 1119 ميلادية 513 هجرية. فانتصر حاكم ماردين على النصارى، فانتشر الخبر في بلاد المسلمين، ونشر الدعاة الخبر أن في أمل، الجهاد فيه أمل، وانتصرت أسطورة النصارى التي لا تهزم، وبدأ الناس يتحركون. بدأت عمليات الآن الاستعداد والدعوة للجهاد والنهضة في الأمة. في هذه الأثناء الحكام في نوم وفي تخاذل وفي فساد، ووصل إلى الحكم العباسي الخليفة الراشد بالله 529 هجرية، وكان ظالما ظلما شديدا، واشتهر بشرب الخمر. شوف الأمة وين والحكام وين. هنا العلماء المجاهدين العاملين تجمعوا في بغداد، قال لا يمكن الصبر على مثل هذا، لا يمكن أن نصبر على مثل هذا. فتجمعوا وحركوا الناس، ولأول مرة منذ قرون منذ سنين يكون للعلماء وزن. في العام التالي لخلافة الراشد أعلنوا عدم البيعة للراشد ونقض بيعته، وأعلنوا البيعة لعمه. وتحت الضغط الجماهيري والضغط العلماء، انظروا العلماء لما يتحركون ماذا يصنعون بالأمة، سقط الراشد وتولى الحكم مكان عمه وبدأت الآن أثر الحركة الإصلاحية اللي الآن مضى لها كم سنة؟ 90 سنة الآن والحركة الإصلاحية تتحرك. عام 530 بدأت ثمارها تظهر بإسقاط الخليفة على يد الحركة الإصلاحية وتغييره بخليفة مجاهد. في عام 539 بدأت حركة الجهاد تنهض، واستطاع واحد من الذين تربوا من الحكام الذين تربوا على يد العلماء على يد هؤلاء المجاهدين على يد هذه الحركة الإصلاحية، خرج رجل من أعظم رجال الأمة في تلك الفترة، خرج عماد الدين زنكي حاكم الموصل، وفكر كيف يستطيع أن يكسر النصارى. قال أنا دولة ضعيفة ما أستطيع، أحتاج دعم الأمة معي. فأعلن أمرين، الأمر الأول أعلن طلب الوحدة الإسلامية من الذين حواليه، تعالوا نتوحد في دولة واحدة. وأعلن الإعلان الثاني أعلن الجهاد في الأمة، من يريد الجهاد يأتي إلى الموصل. وفعلا حركة عظيمة لعماد الدين زنكي، رفض الحكام الآخرون أي تعاون ورفضوا أن يعينوا حتى بالسلاح أو بالمال أو بالمجاهدين، وتجمع له الناس بدأوا يتجمعون عنده. فعندها تحرك نحو حلب فسحقهم، بدأ يوسع مملكته وبدأ الناس يجتمعون إليه، فأسس جيش قوي عظيم فهجم على الرها، رها قريبة من الموصل، ولأول مرة يحدث انتصار عظيم للمسلمين على النصارى، فيفتح الرها بعد 46 سنة من الحكم الصليبي في الرها، تسقط أول إمارة نصرانية بيد المسلمين ويسيطر عماد الدين زنكي، ويهتز العالم الإسلامي لحركة عماد الدين زنكي ويتطلع لمزيد من الانتصارات، وتهتز أوروبا لسقوط الرها أول مملكة نصرانية، وتبدأ حملة البابا لإعداد حملة صليبية جديدة لإيقاف زنكي. هنا حاكم دمشق شعر بالخطر، شعر بخطر زنكي وتوسعه، فأرسل إلى حاكم القدس النصراني فعقد معه تحالف ضد زنكي. والبلاء الذي ابتليت به الأمة بأمثال هؤلاء الحكام الخونة. فظل عماد الدين زنكي الآن صار تحالف من بلاد الشام المسلمة مع النصارى ضده، فبدأ شعر أنه يحتاج إلى مزيد من الإعدادات، فبدأ يعد. عامين بعد هذا 541 هجرية يغتال الباطنيون عماد الدين زنكي. شوفوا البلاء، أمة وين والناس في أمل في الجهاد، وهؤلاء ماذا يفعلون؟ فيحكم مكانه ابنه العظيم من تربية الحركة الجهادية الإصلاحية نور الدين زنكي، من أعظم الحكام المسلمين في ذلك الزمان. فبدأ بعدة أمور، قال كيف أستطيع أن أصنع دولة قوية تهزم النصارى؟ قال بتربية التي تعلمها. قال أمور، أولا الإيمان، فنشر الدعاة وقضى على الفساد، أي فساد في البلد. وثانيا العدل، فأصلح القضاء ونشر القضاة. وثالثا القوة، فبدأ يعد الجيوش. ورابعا الاقتصاد، فأصلح الاقتصاد وأغنى الناس، وبدأ يعلن الجهاد وبدأ الناس يتجمعون إليه. قائد قوات نور الدين زنكي أسد الدين شيركو ابن شادي ابن أيوب، شيركوه الأيوبي. ومن قواد نور الدين زنكي كذلك نجم الدين أيوب ابن شادي ابن أيوب، أخو شيركوه. نجم الدين أيوب هو أبو صلاح الدين. في هذه الفترة، في فترة نور الدين، ولد صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين الأيوبي، وتلقى العلم والتربية الدينية والتربية الجهادية في زمن نور الدين. ربي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المحدث الأصبهاني هو الذي رباه، وربي على الإيمان العميق، الواعظ ابن نجا هو الذي رباه. الآن هذا الذي يحدث في المسلمين، بينما دمشق الآن متحالفة مع النصارى. النصارى بدأوا يجمعون قواتهم خوفا من نور الدين، تحركوا نحو دمشق باسم التحالف، فجأة هاجموا دمشق. حليفهم، انظروا، لا أمن لهم ولا عهد، حليفهم هاجموه، فبدأ يستنجد بنور الدين زنكي، واستطاع نور الدين زنكي أن يصد الهجوم النصراني على دمشق، فأبعدهم عن دمشق، وبقي دمشق بيد حاكم دمشق هذا الخائن، بقيت بيده، لكن قال بيد مسلم ولا تكون بيد نصارى. ثم تحرك نور الدين زنكي فاسترد بعلبك واسترد طرابلس، فاشتعل الحماس بالأمة واشتعل الجهاد، وأطلق الخليفة على نور الدين، خليفة العباسي بس جالس مكانه ما يسوي شيء، أطلق على نور الدين لقب الملك العادل نور الدين. هنا حاكم دمشق شاف أن النصارى أيضا لا أمن لهم، فعقد تحالف مع نور الدين، قال تبقى للملك لكن أنا وياك ضد النصارى، فوافق نور الدين، لأن نور الدين هم النصارى، ما هو هم يوسع مملكته. في عام 1148 من الميلاد، 543 هجرية، تحركت حملة صليبية الآن بقيادة الملوك، حملات السابقة أمراء، الآن ملك فرنسا يقود جيش فرنسا، وملك ألمانيا يقود جيش ألمانيا، فوصلوا إلى البلاد المقدسة، وصلوا إلى فلسطين، وانضم إليهم الجيش النصراني اللي أصلا موجود في القدس بقيادة حاكم القدس، وتحركت الجيوش الثلاثة لحصار دمشق. دمشق لاحظوا حاكمها واحد ما عنده قوة مثل نور الدين، فسقوطها أسهل، وجعلوها مقدمة لمواجهتهم لنور الدين. هنا أبناء دمشق استبسلوا استبسال عظيم في الدفاع عن دمشق أمام هذا الهجوم الصليبي. حاكم دمشق فورا أرسل إلى نور الدين، انقذني، فبدأ تحرك من نور الدين زنكي رحمه الله بجيش عظيم، فبدأ يهاجم المحاصرين لدمشق، فما استطاع المحاصرون أن يكسروا دمشق، لأن من جهة مشغولين بنور الدين ومن جهة مشغولين بالحصار، وضيق عليهم نور الدين فمنع عنهم الماء، ما عندهم مياه، فتحت ضغط الماء اضطروا لفك الحصار وعادوا إلى أوروبا، تركوا، فشلوا. طبعا ملوك هؤلاء في النهاية لهم دول، ما يستطيعون يتركوها بلا حاكم، كان عندهم أمل أن تتم بسرعة المسألة، وجدوا نور الدين قوة لا تقهر، فاضطروا تركوا دمشق وعادوا، وفشلت الحملة الصليبية الثالثة. هنا نور الدين رأى أن حاكم دمشق هذا مصيبة على المسلمين، ولا بد أن يفعل شيئا تجاهه، فأعلن استعداده لترك دمشق ما يمسها، بشرط أن يرسل حاكم دمشق معه جيشا لفك الحصار النصراني على عسقلان في جنوب فلسطين. هنا حاكم دمشق رفض، قال أعطيك جيشي من يحميني، فرفض، واستنجد بملك النصارى ضد نور الدين، وفعلا أرسل النصارى من القدس جيشا لمساندة حاكم دمشق. هنا نور الدين لما سمع بالتحرك النصراني فورا تحرك قبل أن يصل الجيش النصراني إلى دمشق ويتعاون مع حاكم دمشق، في الطريق لقاهم فهزمهم وكسر الجيش النصراني في الطريق، فاهتز العالم الإسلامي واهتزت قلوب المسلمين، وبدأ التكبير والتهليل في دمشق، وأبناء دمشق بدأوا يتغنوا باسم نور الدين وينشدوا باسمه الأناشيد ويعملوا له القصص والروايات. وأرسل أبناء دمشق إلى نور الدين، تعال إلينا نفتح لك دمشق. تحرك نور الدين نحو دمشق، الحاكم النصراني يريد الدفاع، ما حد تحرك معاه من شعبه. 546 من الهجرة، 1151 من الميلاد، أعلن حاكم دمشق الولاء لنور الدين، وفتحت دمشق لنور الدين، ودخل دخول الفاتحين، واستقبله الناس بالتهليل والتكبير، فحكم دمشق ونشر العدل والإيمان، وبنى المباني العظيمة والأوقاف التي هي قائمة في دمشق إلى اليوم. فهكذا كان الوضع في بلاد الشام في شمال فلسطين. واستمرت هذه المسائل في هذه الصراعات بين نور الدين زنكي وأعدائه، وظل في فتوحات، لكن لم تكن كل أيامه انتصارات. المسألة هو دولة صغيرة جدا، الموصل وحلب وما حولها، والآن معهم دمشق، أمام قوة أوروبا بأجمعها جاءت واحتلت البلاد المسلمة، فظل في صراع معهم، وكانت له انتصارات وله هزائم. ففي عام 1162 من الميلاد، 558 هجرية، كانت معركة عظيمة عند حصن الأكراد، والتقى بهم نور الدين زنكي، واستطاع النصارى في هذه المرة أن يهزموه، وكاد جيش نور الدين زنكي يفنى ففر، ونجا نور الدين زنكي بنفسه من هذه المعركة بأعجوبة شديدة. ففورا انتقل إلى بلد آخر وأقسم قسما عظيما، قال: والله لا أستظل بسقف، والله لا أستظل بسقف حتى آخذ بثأري وثأر الإسلام. في عام 1164، بعد سنتين من هذا الحادث، ونور الدين زنكي في فتوحات مستمرة يأخذ بثأره، رأى النصارى هذا الضغط العظيم الذي مارسه عليهم نور الدين، فعرضوا عليه الصلح. الآن النصارى هم الذين يطلبون الصلح، فرفض نور الدين زنكي وحشد الحشود واستدعى باقي الأمراء، فمنهم من استجاب ومنهم وأكثرهم رفض، ظل يتفرج على نور الدين زنكي يقاتل وحده. وكان اللقاء العظيم بين حشود المسلمين وحشود النصارى عند منطقة حارم، وهناك قبل بداية المعركة قضى نور الدين زنكي ليلته يصلي ويدعو ويبكي. يقول من شهد دعاءه في ذلك المشهد العظيم، سمعته يقول: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، من محمود حتى ينصر. شوف الإخلاص العظيم. ومن دعائه في تلك الليلة: يا ربي، هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك، وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك، فاللهم انصر أولياءك على أعدائك. وكانت المعركة العظيمة الهائلة معركة حارم. وللأسف تاريخ المسلمين العظيم هذا حتى أبناء المسلمين اليوم لا يعرفونه، معركة حارم من يسمع بها؟ فكانت معركة حارم العظيمة بين نور الدين زنكي رحمه الله وبين النصارى، وقد جاء النصارى بأمرائهم حشدوا الحشود. كانت لهم عدة ممالك: مملكة بيت المقدس، مملكة أنطاكيا، مملكة طرابلس، فجاء شارك في هذه المعركة الأمراء، ومن الذين شاركوا فيها أمير أنطاكيا بنفسه وأمير طرابلس بنفسه، حشدوا الحشود بينما المسلمين أمراء المسلمين يتفرجون على نور الدين زنكي يقاتل وحده. وكانت المعركة الهائلة العظيمة معركة حارم، فنصر الله تعالى بها نور الدين زنكي نصرا عظيما. قتل فيها من النصارى 10,000، وأسر منهم 10,000، من بين الأسرى أمير أنطاكيا وأمير طرابلس، أمراء الممالك النصرانية هزموا في هذه المعركة. وكانت كارثة عظيمة على النصارى، اهتزت لها الممالك النصرانية واهتزت لها أوروبا. فالآن بدأ خطر نور الدين زنكي يبرز على مستوى الأحداث بعد معركة حارم العظيمة. بينما هذه الأحداث تجري في فلسطين، طهرها الله تعالى من رجس يهود، كانت هناك أحداث عجيبة تحدث في مصر. كان الفاطميون الإسماعيلية الفرقة المنحرفة مسيطرة على مصر، وكان الحكم والقيادة العسكرية بيد الفاطميين، أما الشعب فعلى المذهب السني لم يتغير، لكن هؤلاء كانوا المسيطرون. فكيف استطاعوا أن يجهزوا الجيوش؟ بدأوا يجلبوا المماليك، بدأوا يشترون آلاف العبيد، آلاف يشترونهم من البلاد الأخرى ويدربونهم على القتال ويصنعون منهم جيوشا. وهذه الجيوش فيها الترك وفيها الشركس وفيها أشكال الناس، ليسوا من أفريقيا وإنما حتى من أوروبا وحتى من تركيا بدأوا يشترون العبيد، فجهزوا منهم الجيوش. وكان الفاطميون هم المسيطرون على الحكم، بيدهم الحكم وبيدهم الوزارة، أما الجيوش فمعظمها بيد هؤلاء المماليك الذين سيكون لهم شأن كبير فيما بعد. والخليفة الفاطمي العاضد كان صوري ليس له شأن، والوزارة بيد الوزراء، هم الذين يتحكمون يديرون كل شيء، الحاكم ليس له شيء من الحكم. فتنافس، كان عين 3 وزراء، فتنافس على الوزارة هؤلاء 3، وكل واحد منهم يريد أن يكون الوزير الأول يتفرد بالوزارة. فبدأ الصراع بين هؤلاء الوزراء 3: الوزير شاور، والوزير ضرغام، والوزير العادل. فإذا 3: شاور وضرغام والعادل، بدأوا يتنافسون. هنا استطاع شاور أن ينتصر على الآخرين ويسيطر ويقتل الوزير العادل، هكذا وصل درجة الخلاف بينهم. وظل ضرغام عنده قوة وفي موالين له. في العام التالي 559 هجرية الوزير ضرغام جهز جيشا وهجم على أنصار شاور، واستطاع أن يهزم شاور وهرب شاور. ما علاقة هذه الأحداث بما نحن فيه؟ شاور لما فر هرب من مصر وذهب إلى الشام، ذهب إلى نور الدين يطلب منه النجدة. فهنا صار الارتباط بين أحداث الشام وأحداث مصر، وبدأ يغري نور الدين بمصر. قال: مصر الآن ليس لها مساندة لك، إذا تريد تقاتل الصليبيين مصر تستطيع أن تسندك بالمال والرجال ونفتح جبهة أخرى على النصارى، فإذا سنتني وأعطني إلى وزارة مصر سأساندك في قتال الصليبيين، وسأعطيك من الأموال ما تحتاج لقتال الصليبيين، أعطيك ثلث دخل مصر. نور الدين وجد فرصة عظيمة جدا، الآن سيفتح جبهة جنوبية على الصليبيين وستأتي إلى الأموال، وهو بحاجة إلى الأموال. أعداد الجيوش والمعارك ليست مسألة رخيصة، تحتاج مبالغ ضخمة جدا. ففعلا تحت هذا الإغراء وهذه الفرصة العظيمة وافق نور الدين، وحرك قائد قواته أسد الدين شيركو ابن شادي ابن أيوب عم صلاح الدين، حركه بجيش نحو مصر. هنا أخو ضرغام الوزير الذي ينافس شاور حرك جيشا لصد الجيش الشامي الذي جاء لينصر شاور، فالتقى الجيشان عند منطقة بلبيس في مصر، واستطاع شيركوه أن ينتصر. في تفاصيل كثيرة أنا لا أشأن لي بها، أريد أن أرجع إلى فلسطين، لكن أنا همني الآن من مصر الأحداث التي تؤثر على فلسطين والقدس. انتصر شيركوه واستمر يزحف نحو القاهرة، فهنا ضرغام جهز له جيشا، وخرج الجيش المصري بقيادة ضرغام لمواجهة الجيش الشامي بقيادة شيركو، والتقى الجيشان قرب القاهرة وانتصر شيركو، وأعادوا شاور الآن إلى قيادة مصر وصار الوزير الأول. الآن رجع شيركو يطالب، طبعا ظلت المراسلات بينه وبين شاور، يطالبه بإعلان الجهاد على الصليبيين ويطالبه بالمال الذي وعد به. فهنا شاور بدأ يماطل، شيركو أحس أن الرجل ما هو جاد، فتوقف شيركو عند منطقة بلبيس ما رجع إلى الشام، وبدأ يطالب بإعلان الجهاد ويطالب بالأموال. فشاور ظل يماطل، شيركو هنا بدأ يسيطر على شرق مصر خايف أن المسألة تنقلب عليهم. شاور الوزير الفاطمي شعر بالخطر فأرسل يطلب النجدة من النصارى. شوفوا الخيانات الآن، النصارى وجدوها فرصة أن مصر ممكن تكون حليفهم ضد نور الدين، ما أعظمها فرصة. وفعلا أرسلت مصر القوات لمحاصرة شيركو من جهة، والنصارى يرسلون قواتهم من جهة الشام، فحصر شيركو بين النصارى والفاطميين. الآن الجيش الرئيسي لنور الدين الذي يحاول أن يكسر النصارى صار بهذه الصورة محصور بين الجهتين. نور الدين طبعا سمع بالخبر فزع، كيف انقلبت عليه الأمور، كان يتأمل مصر تصير معاه، الآن صارت مع النصارى. ففورا نور الدين جهز الجيوش لمساندة شيركو. النصارى الذين في فلسطين لما سمعوا بتحرك نور الدين لمساندة شيركو بدأوا يجهزون جيوش حتى يقطعوا الطريق على نور الدين حتى ما يساعد شيركو. فالآن شيركو محصور، المدد الذي سيأتيه جاء جيش يوقفه. صح صار الخطر شديد على شيركوه. سبحان الله، تطورت الأمور. أمير أنطاكيا المملكة النصرانية وأمير طرابلس كلاهما يتقدم بجيشه لمنع نور الدين من مساعدة شيركوه. فالآن معركتين، معركة في الشام بين نور الدين وقيادات النصارى هناك، ومعركة في مصر شيركوه ضد قوات النصرانية والفاطمية. ويستطيع سبحان الله نور الدين العظيم أن يكسر النصارى ويأسر مرة أخرى الأمير الجديد لأنطاكيا والأمير الجديد لطرابلس، وبدأ يتحرك نحو مصر. في الطريق تصدى له النصارى فهزمهم عند حارم، وتحركوا لهم من بانياس فهزمهم كذلك. فلما سمع النصارى في مصر بالأخبار، الآن نور الدين متحرك بقوة، أي جيش في طريقه يكسره. شيركوه محصور ما تصله الأخبار، ما يدري أي صاير، ينتظر أي نصر أي مدد، لكن ما وصلته الأخبار بانتصارات نور الدين وبمجيء نور الدين. النصارى في مصر خافوا أن يأتي نور الدين ليحصرهم بين شيركوه بينه، فبدأوا يفاوضون شيركوه على الصلح، وهو لا يدري بانتصارات نور الدين. فبدأت المفاوضات، وكان من شروطهم أنه يترك مصر. قالوا نحن نفك عنك الحصار بشرط تترك مصر وترجع إلى الشام. فوافق بشرط أن يرجعوا هم أيضا عن مصر، واتفق الطرفان. لأن نور الدين متقدم، شيركوه ما يدري، اتفق الطرفان على الأمر، فكوا الحصار وانسحب الجيشان، جيش الفرنجة وجيش شيركوه من مصر. سمع نور الدين بالأخبار، وجد أنه الآن فك الحصار، ففضل أن ما يتوغل لأنه سيكون محصور الآن بين القوات النصرانية، ففضل أن يرجع. ورجع نور الدين للشام، الآن شاور سيطر على مصر، لا نصارى ولا نور الدين يهددونه. بدأ نور الدين يفكر، فعلا الجبهة المصرية جبهة رئيسية جدا، ولا يمكن أن تفتح فلسطين بدون الجبهة المصرية، محتاج ضغط من جهة أخرى. فعندها بدأ يعد العدة للتخلص من هذا الوزير الخائن شاور. 562 هجرية، بعد ما رتب أموره، الآن أسد الدين شيركوه عارف مصر، فجهز له جيش جديد وقال تحرك بسرعة نحو مصر. فعلا تحرك شيركوه نحو مصر حتى وصل إلى الجيزة فنزل بها. شاور طبعا وصلته الأخبار، فورا طلب المساندة من النصارى مرة أخرى، فأرسلوا قواتهم. فشيركوه تحرك غير اتجاهه نحو الصعيد، فتحركوا له نحو الصعيد، فهناك حدثت المعركة. يريد أن يبعدهم عن شاور حتى ما يحصر مرة أخرى كما حدث له المرة السابقة، وفعلا استطاع أن يتفرد بالنصارى فهزمهم في مصر. وتحرك الآن شيركوه نحو القاهرة. القوات النصرانية المهزومة لما هزمت ما رجعت إلى الشام، ذهبت إلى القاهرة، فتشكل الآن جيش قوي من شاور ومن الفارين من النصارى. شيركوه هنا أحب أن يغير الخطة العسكرية عليهم، فأراد أن يكون هو في المكان الذي يريد، تكون المعركة مختياره. فتحرك نحو الإسكندرية، ترك القاهرة راح الإسكندرية وفتح الإسكندرية، وسيطرت عليها الآن قوات نور الدين، وعين عليها حاكما هو صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب ابن أخيه، يكون شيركوه عمه، شاب صغير في ذلك الوقت، عمره 25 سنة فقط صلاح الدين. فصار واليا على إسكندرية فحكمها وسيطر عليها. شيركوه الآن بدأ يتحرك خارج القاهرة، يريد يفتح الفتوح حتى يشغلهم. ففعلا تحرك في جهة أخرى. النصارى وشاور رأوا أنه هذه المسألة بدأت تشكل خطر عليهم، فما تابعوا شيركوه، وإنما بهجوم واحد ذهبوا نحو الإسكندرية وحاصروا صلاح الدين في الإسكندرية، وبدأ الضغط على صلاح الدين في داخل الإسكندرية. شيركوه هنا اضطر، كان يريدهم أن يأتوا له، فاضطر هنا لما وجد أن صلاح الدين محصور، اضطر أن يأتي لمساندة صلاح الدين. فتحرك لفك الحصار، وبدأت الآن صلاح الدين محصور من قبل النصارى والفاطميين، ووراء الفاطميين جاء شيركوه. فاختلطت الأوراق اختلاط شديد. هنا شاور بدأ يفاوض الطرفين، يفاوض النصارى ويفاوض شيركوه. تم الاتفاق على التالي، ينسحب شيركوه وينسحب صلاح الدين من الإسكندرية كذلك يتركوها يرجعوا إلى الشام ويعطوا تعويض عن المبالغ والحملة التي خسروها ب150,000 دينار وأيضا ينسحب الفرنجة من مصر. فللمرة الثانية الآن شاور يتفرد بمصر. انسحب شيكو وانسحب صلاح الدين انسحب النصارى. في الطريق جاءتهم رسائل من شاور قال لهم تعالوا ارسلوا لي حامية تحمي أسوار القاهرة مقابل جزية 100,000 دينار ذهبي. خيانات شاور الفاطمي هذا. شوفوا الفاطميين ماذا فعلوا بالأمة، تكرر الخيانات منهم. الفرنجة طبعا وجدوها فرصة يكونوا مسيطرين على أسوار القاهرة ويأخذوا 100,000 دينار. ففي الطريق أرسلوا حامية منهم رجعت وسيطرت على أسوار القاهرة وسيطروا الآن على جزء من القاهرة. الآن نور الدين شعر بالخطر أن الفرنجة بدأوا الآن يكون لهم وجود داخل مصر. الفرنجة في الشام، قوات النصرانية الصليبية في الشام أيضا وجدت فرصة أنها تأخذ مصر قبل أن يأخذها نور الدين. فالآن كل الأطراف تفكر في مصر. ففي عام 564 هجرية حرك النصارى الصليبيون من الشام من فلسطين حركوا جيوشا لاحتلال مصر، وعندهم حامية موجودة في مصر ممكن تساندهم. فتحركوا حتى وصلوا إلى بلبيس فسيطروا عليها واحتلوها وبدأ التحرك نحو القاهرة. فورا تحرك العاضد الخليفة الذي لا شأن له، شاف مصر ستخرج من إيده بتحركات وخيانات شاور وزيرة، فأرسل فورا يستنجد ويستصرخ بنور الدين تعال وأنا أستحلك القاهرة. وفعلا نور الدين جهز جيشه وتحرك الجيش بسرعة فائقة نحو مصر. فالآن الجيشان يتسابقان نحو مصر مرة ثالثة. للمرة الثالثة تدخل الجيوش الإسلامية والجيوش الصليبية في مصر. هنا شاور فضل النصارى على المسلمين ففاوضهم، قال لهم أنا مستعد أن أصالحكم، ترجعون عن مصر بعد ما تطردون جيش صلاح الدين، ومستعد أعطيكم 1,000,000 دينار ذهبي. 1,000,000 شيء مبلغ ضخم جدا، تكلم ذهب. النصارى تحت هذا الإغراء، وبالمقابل هم ما هم متأكدين سيسيطرون على مصر خاصة أن جيش نور الدين قادم، وافقوا. قالوا أعطينا عربون مبلغ مقدم، فأرسل لهم مقدم 100,000 دينار ذهبي. تحرك النصارى الآن، خيموا في الطريق حتى يمنعوا نور الدين من دخول مصر. شاور بدأ يجمع الأموال، 1,000,000 مبلغ ضخم جدا، عجز عنه الناس وبدأ الناس يضجون، 1,000,000 دينار ذهبي من وين سنأتي لك ب1,000,000؟ فبدأوا يشتكون إلى العاضد الخليفة، دبر لنا من هذا الوزير. العاضد ظل يراسل نور الدين، قال تعال أنقذني من شاور وأرقبني من النصارى وكل تكاليف الحملة لك، سأعطيك الأموال التي تغطي كل تكاليفك. نور الدين وجد أن فرصة جيدة في سند الآن من داخل مصر، ففعلا استدعى شيركو من حمص، كان ماسك في حمص هناك، ومعه صلاح الدين، وجهز لحملة كبيرة. قال تحرك نحو مصر، كمل الطريق نحو مصر. وظل نور الدين يناوش النصارى في الشام حتى ما يرسلوا أي إمدادات إلى جيشهم الذي في مصر. النصارى شعروا أن الآن في قوة رئيسية ستأتي من الشام وفي سند لها داخلي من مصر، وما في أي إمدادات، صاروا مقطوعين داخل مصر، نور الدين شاغل عنهم أي إمدادات، فشعروا في الخطر فانسحبوا وتركوا شاور. هنا استطاع شيركو أن يقطع الطريق بلا أي مقاومة حتى وصل إلى القاهرة. فدخل القاهرة وسيطرت الآن قوات نور الدين على القاهرة لأول مرة. شاور ظل الآن يماطل أن يسلم القاهرة ويسلم كل شيء إلى بلاد الشام، وظل يبحث عن طريق. هنا صلاح الدين لما شاف تحركات شاور المشبوهة هذه ذهب إلى عمه شيركو، قال لنقتل شاور. قال لا، خاف تنقلب علينا الأمور، الآن احنا ما زلنا أيام فقط في مصر وهذا له قوة كبيرة والفاطميين ما زالوا مسيطرين. قال نقتله، هذا ما منه خير. فرفض شيركو. صلاح الدين ما هو مطمئن لتحركات شاور، فذهب وعرض الأمر على الخليفة، قال له إذا قتلت شاور تقف معي تمنع الفاطميين؟ قال نعم، دبر لي بس من شاور. وفعلا بدون إذن من شيركو. صلاح الدين قبض على شاور وقطع رأسه، حمل الرأس جاب إلى الخليفة قال خذ رأس شاور، فقتل هذا الخائن بهذه الطريقة. هنا العاضد وفى فمنع الفاطميين من التحرك، بل فعل شيئا أعجب، لأن ما زالت مصر ضعيفة أمام النصارى وأمام الشام. قال لا والله الشام أحسن من النصارى، فأعلن تعيين شيركو وزيرا مكان شاور، وسيطر شيركو على مصر الآن وبدأ يدير أمور مصر ونشر العدل وأقام دور العلم، بدأ يتحرك فورا وكسب العلماء وكسب الناس وأغرق عليهم الأموال. الناس تحب الكريم، ففعلا فورا الناس أحبوه، وخاصة أنه على نفس مذهب أهل مصر ليس بفاطمي، فتعاون الناس معاه تعاون شديد جدا. بعد شهرين من ولاية شيركو على مصر هكذا سبحان الله فجأة يموت شيركو. أحداث مصر وما تلاها من سيرة صلاح الدين الأيوبي في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم الشكر على